أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين ونعوذ بالله من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين الحمد لله رب العالمين غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه نعمة ولا تفقد منه رحمة وأشهد أن لا إله إلا الله غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه ولا مجحود تكوينه شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأكرمين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأكرمين الأخيار الأنجبين وارض اللهم برضاك عن صحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله في إحدى ليالي السنة 75 من الهجرة النبوية كان هناك عابد من العباد الزاهدين وإمام من أئمة العلم المعروفين هو زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يصلي لله في تلك الليلة ورده كما يصليه في كل ليلة إذ جاءه نبأ وطارق في الباب يطرق عليه ويخبره بأن مولودا له قد أطل في تلك الليلة فهرع إلى المصحف ليستفتح فيه فيرى ماذا يصادف من آية فيه فوجد قول الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ثم قام فصلى ركعات ما شاء وعاد مرة أخرى ليستفتح في المصحف مرة أخرى فإذا به يجد قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ثم عاد مرة ثالثة ليصلي ويدعو من ورده ما شاء ليستفتح في المرة الثالثة فإذا هو بآية يجدها في كتاب الله عز وجل هي قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بوعده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فقال عندئذ هذا والله زيد إنه زيد لقد عزيت في هذا المظلوم لأنه يروي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن رجلا يخرج من أهل بيت رسول الله يدعى زيد اسمه كاسم زيد بن حارثة يكون آمرا بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ينال الشهادة من الله سبحانه وتعالى قال لقد عزيت في هذا المولود إنه زيد حديثنا هذا اليوم أيها الإخوة عن هذا العلم من أعلام الإسلام وهذا الإمام من أئمة أهل البيت الكرام الذي كان من أعلام الإسلام في العلم والمعرفة والفقه والجود والقيم والفضائل في كل ما يمكن أن يمتثل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من أخلاق وقيم يجدها من هذا الرجل الذي هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل إنسان أيها الإخوة في هذه الحياة له قدوة له أسوة له مثال يمتثل عليه ويعود ليقيس نفسه إياه هذا ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون ماذا يعني أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيف رسول الله كان يتعامل مع أهله ومع خدمه ومع حتى لا يسمون خدم إنما كانوا معاونين يمكن أن نطلق عليهم كلمة معاونين قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنوات فما قال لي لما فعلت هذا وإذا تركت شيئا يقول لم يقل لي لما تركت هذا عشر سنوات. هذا ثوبان كان خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في يوم من الأيام تذكر أمرا من الأمور فبكى، انهار من البكاء، رآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا ثوبان لماذا أتبكي؟ يا ثوبان لماذا تبكي يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، تذكرت المحشر فإذا بالناس وفود على ربهم، يميز الله ذلك اليوم بين الخبيث والطيب، فإن ذهبوا إلى النار وكنت معهم فذلك الخزي الأبدي والحزن السرمدي، لأنني لا أراك أبدا سأفارقك، وإن كنت من أهل الجنة فأين مقامي من مقامك؟ كيف بي أنا وأنا في أسفل الجنة أصل إليك وأنت في أعلاها؟ هكذا ظن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول فإنه سيحشر مع هؤلاء، مع الأنبياء، مع الأولياء، مع الصالحين، مع الشهداء، وحسن أولئك رفيقا. أي رفقة أعظم من تلك الرفقة التي فيها محمد سيد الأولين والآخرين، وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وكل أولئك الأنبياء والرسل العظام، رفقة عظيمة أنعم بها من رفقة، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: يا ثوبان يا ثوبان لا تخف، يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس بإمامهم. فأنت عندما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإمامك رسول الله، عندما تقتدي بالصالحين من أهل بيته ومن صحابته ومن التابعين لهم، تكون أيضا في السلك وفي الطريق وفي المنهج الذي سلكوه والنهج الذي نهجوه. لكن عندما والعياذ بالله نختار طريقا آخر لا يتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتصل بالقرآن الكريم، فمعنى ذلك أن يكون لنا أئمة لا نحبذ إمامتهم ولا نحبذ الوقوف معهم ولا الحشر معهم. فليختر الإنسان مع من يحشر. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين، من هم الصادقون هؤلاء؟ هل بحثنا عنهم؟ هل بحثنا عن الصادقين؟ هل رأيناهم؟ هل تتبعنا أحوالهم؟ هل عرفناهم؟ عرفنا صدقهم وكذبهم ثم تيقنا أننا نمضي في الطريق السوي؟ اتقوا الله وكن مع الصادقين. عندما نتذكر أيها الإخوة الكرام مثل هذا الرجل وغيره من علماء الإسلام، من أئمة العلم، من أئمة المعرفة، من أئمة الجود والشجاعة والفضل، ونعرف صدقهم وأمانتهم، نطمئن إليهم فنكون معهم، نحرص على أن نكون معهم، لأننا إذا عرفناهم وعرفنا سلوكهم، أهو سلوك مستقيم أم هو منحرف، عرفنا أيضا من هم الصادقون ومن غيرهم. لهذا دعوني اليوم أيها الإخوة أحدثكم هذا الحديث عن هذا الرجل الذي يصادف استشهاده يوم 25 من محرم القادم. ذلك الرجل أيها الإخوة هو الذي قال عن نفسه: والله ما كذبت كذبة واحدة منذ عرفت يميني من شمالي. أليس صادقا؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنه الرجل الذي تربى في حجر آبائه الطاهرين، أبوه زين العابدين الذي أطلق عليه هذا الاسم زين العابدين لكثرة ما كان يعبد الله ويعود إلى الله ويتخشع. هو الرجل الذي عندما جاء ليطوف على الكعبة وهو لم يكن لديه حشم ولا حرم ولا جيش، كان مواطنا عاديا، ولكنه كان يمتاز بإمامة روحية في قلوب الناس، كل الناس تعرفه وتعرف فضله، رغم أن السلطات في عصره كانت تحاربه، قتلت أباه وأهله وأسرته في معركة تعرفونها كربلاء. مع ذلك عندما جاء ليطوف حول البيت، وكان البيت قاصا بالطائفين، قاصا بالطائفين، وقد جاء قبله ولي عهد تلك السلطة الموجودة في عصره، ولي العهد، فلم يستطع أن يطوف لكثرة الطائفين وزحامهم، فنصب له كرسي هناك بعيدا وبقي فيه. فجاء زين العابدين وأولئك الحشم والقادة وقادة الجيوش ينظرون. جاء زين العابدين بقميصه المتواضع وبمشيته البسيطة، لا خدم ولا حشم وراءه، فانفرج له الناس وتركوه يطوف وحيدا. فاستغرب أهل الشام وقالوا: من هذا؟ من هذا؟ فانبرى عند ذلك شاعر كان شاعرا حرا، هو الفرزدق، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا من خير عباد الله كلهم، هذا التقي النبي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بظائره العرب، تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين، وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم، ما قال لا قط إلا في شهادته، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، إلى آخر القصيدة العظيمة التي سجن بسببها لأنه قالها. هذا أبوه زين العابدين، تربى هذا الرجل في حجرة. وأخوه محمد أستاذه الآخر محمد الأكبر باقر العلم، لقب بالباقر لكثرة علمه، قال عن أخيه زيد: سألتني عن رجل، عندما سأله سائل، سألتني عن رجل ملئ إيمانا وعلما من أطراف شعره إلى قدميه، وهو سيد أهل بيته، هو الذي عكف على القرآن سنينا طويلة. قال: عكفت على القرآن 13 سنة أتأمله وأتدبره، حتى أن حكايته مع القرآن حكاية طويلة، حتى أن الرجل إذا قدم إلى مدينة رسول الله، إلى يثرب، إلى طيبة، فسأل عن زيد بن علي، جاء خالد بن صفوان وكان من فصحاء العرب وعلمائهم، وصل إلى المدينة فسأل عن زيد بن علي: أين هو زيد بن علي هذا الذي نسمع عنه في الآفاق، أين هو؟ ماذا قال له أهل المدينة؟ قال: ذاك حليف القرآن، ذاك حليف القرآن. هذا الاسم تتبعت تاريخيا، هل أستطيع أن أجد شخصا آخر غير هذا الرجل لقب بهذا اللقب؟ فلم أجد آخر لقب بهذا اللقب، لأنه تحالف بالحقيقة والواقع مع القرآن الكريم، وانطلق من القرآن الكريم انطلاقة قوية واضحة، فغير مسار الحياة في ذلك العصر. ذاك حليف القرآن، لكثرة ما كان يجلس مع القرآن الكريم، حتى أنه في يوم من الأيام طلب من أستاذه وأخيه الأكبر الباقر، طلب منه أن يعطيه بعض الصحف من ميراث آبائه فيها حديث وعلم وفقه، فنسي أخوه الباقر أن يعطيه إياها، نسي. فتذكر بعد فترة من الزمان وقال: يا أخي، ألست أنت طلبت مني أن أعطيك صحف آبائنا؟ قال: نعم. قال: وما لك إني نسيت وأنت لم تذكرني؟ قال: لقد استغنيت عنها. قال: بماذا استغنيت؟ عن كتب آبائك. قال: بكتاب الله، بكتاب الله. قال: فسأله المسائل كلها فلم يجده يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، لم يخرم منها حرفا. ولهذا كان ذلك الرجل الذي قال عنه الكميت الشاعر الأسدي الفصيح، قال: ما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي. وقال خالد بن صفوان: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاشم إلى زيد بن علي، هو الذي ألهم الأمة في وقت مبكر لكي توثق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كان هناك كثيرون قد وظفوا لوضع الأحاديث والافتراء الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فجاء بقاعدة رواها عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وطبقها ونفذها. إذا جاءكم عني حديث يخالف كتاب الله فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله. الأحاديث التي تناقض وتناهض القرآن الكريم ليست صحيحة، يجب أن نعود إلى القرآن ونلغي ما سواه. أول من دون الحديث هو الإمام زيد بن علي عليه السلام، أول من دون الحديث والسنة النبوية، والأمة الآن تجد بين يديها المجموع الحديثي والفقهي للإمام زيد بن علي عليه السلام. أما العبادة فدعوني أقرأ لكم ما قاله ابنه يحيى، يحيى بن زيد، قال: رحم الله أبي، كان أحد المتعبدين قائما ليله صائما نهاره، كان يصلي في نهاره ما شاء الله، فإذا جن الليل عليه نام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي في جوف الليل ما شاء الله، ثم يقوم قائما على قدميه يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكي بدموع جارية حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر سجد سجدة ثم صلى الفجر ثم يجلس للتعقيب، للذكر، للتلاوة، لإقراء العلم ولتدريس العلم حتى يرتفع النهار، ثم يذهب لقضاء حوائجه عندما في النهار، ثم يذهب لقضاء حوائجه. فإذا كان قريب الزوال قبل الظهر أتى وجلس في مصلاه واشتغل بالتسبيح والتحميد للرب المجيد. فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلس ثم يصلي العصر ثم يشتغل بالتعقيب ساعة، نفس الكلام، قراءة القرآن، تدريس العلم، تدريس الحديث، ثم يسجد سجدة. فإذا غربت الشمس صلى المغرب ثم يصلي العشاء. ويكفيه شهادة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، وكان أحد تلامذته، ما بالكم بإمام أبو حنيفة تلميذ من تلامذته، وقال فيه: لولا السنتان لهلك النعمان، لولا السنتان التي تتلمذ فيهما على يد زيد بن علي، لولا السنتان لهلك النعمان. ماذا قال عن الإمام زيد؟ قال: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمنه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع القرين، لقد كان منقطع القرين. هذا هو ملخص عن هذا الرجل. أما من الجانب الآخر السلطات التي كانت تحكم في عصره، فماذا كان موقفها؟ كانت في الحقيقة قد أفرغت الإسلام عن محتواه الصحيح، منعوا إلى الدرجة التي منع فيها الناس أن يسلموا. هناك من المواطن هذه الدولة من يريد الدخول في الإسلام، كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، يريد أن يسلم من مناطق مختلفة من الغرب ومن الشرق. فماذا فعلوا؟ منعوهم أن يسلموا. لماذا تمنعهم يا حجاج؟ الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان في عصر عبد الملك بن مروان، لماذا؟ قال: لأنه ستنقص الجزية، خراج الجزية الذي يستلمونه، فتنقص الخزينة، وبالتالي فلا بد أن يبقوا على الكفر حتى لا تنقص خزينة بيت مال المسلمين. هذا هو الإسلام الذي أمركم الله به. واستمر الوضع على هذه الحالة أيها الأخوة حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقيل له إنه ستنقص الخزينة وسيتأثر بيت مال المسلمين وهناك عطيات مترتبة على هذا الوضع. قال: إنما بعث محمد هاديا ولم يبعث جابيا، إنما بعث محمد هاديا ولم يبعث جابيا، يجب الفلوس والأموال. أسسوا مذهب الجبر. الجبر هو أنه ما يفعله الظالم والطاغية، قالوا إنما هو قضاء الله وقدره، فإذا فعل فيهم منكرا من القول أو من الفعل، قتل أو ظلم أو فحش أو فعل أي شيء، فذلك إنما هو قضاء الله وقدره، جبر. كالورق، الإنسان يكون فيها كالورقة في مهب الريح. فكان يقول الخليفة على المنبر منهم، يقول: إنما المال مال الله وأنا خليفة الله، فمن أعطيته فقد أعطاه الله ومن منعته فقد منعه الله. هكذا يسندون جرائمهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي يقطعوا الطريق على أي فكر يريد أن يغير عليهم. يقولون للناس: نحن عليكم قضاء وقدر، وخلافتنا ودولتنا وظلمنا واضطهادنا يبقى عليكم قضاء وقدر ولا يمكن أن يتغير حتى يوم القيامة. هكذا كانوا يشيعون. دعموا المرجئة، والمرجئة حزب فكري كان يرى أن الإيمان قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل وإن فعل وإن فعل وإن فعل. هكذا أفرغ الإسلام من محتواه، استأثروا بالسلطة، بالمال، بالأرض، بكل شيء، حتى أنه وصل الأمر إلى أن والي العراق خالد القسري مثلا كان إذا أنزل غلاته من الحبوب والقمح وغيرها إلى الأسواق رخصت الأسعار بسبب غلات الوالي. الوالي هذا أصبح هو كل شيء، ويأتي مرسوم الخليفة من دمشق ليمنع هذا الوالي من أن يبيع غلته حتى يبيع الخليفة غلاته، لأن الخليفة لديه أيضا غلات ويريد أن يتاجر في المسلمين. الأرض كلها أصبحت بأيديهم، كل الأرض، أرض المسلمين أصبحت بأيديهم والمقربين من حولهم فقط، والبقية مستعبدون. حتى أن من يخلق في الأرض، إذا خلق رجل في أرض في سواد العراق أو في الشام أو في مناطق أخرى، كان هذا الرجل مربوطا بتلك الأرض يشتغل فيها مقابل قليل في بطنه وخلاص وانتهى الأمر، والغلات تذهب إلى الوالي وإلى الخليفة. أيضا أيها الإخوة، فرز المجتمع إلى مجتمع طبقي، هناك فئة العرب الأثرياء الحكام، وهناك الأقل ثم الأقل ثم الأقل، فرز عمودي وفرز أفقي. كانت هناك بعض فئات المجتمع ممن لا يكونون، ممن لا يحظون بأن يكونوا من قبائل العرب العصية، هم يعتبرون من سبط المتاع ومن مواطنين من الدرجة الرابعة أو الخامسة أو حتى العاشرة، وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى كما هو يجب وكما يفترض أن يكون الناس سواسية. كان الحجاج يختم على أعناق الموالي من الشعوب الغير عربية، مثلا سكان العراق الأصليين، سكان إيران الأصليين، سكان المغرب ومصر، وكل أولئك الأصليين كان يختم على أعناق في العراق، كان يختم على أعناقهم حتى إذا دخلوا المدينة، مدينة الكوفة أو البصرة أو واسط فيما بعد، عرفوا لأنهم مختومين هنا. يعني حتى وصل به الأمر إلى أن ختم على عنق عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي، وصل الأمر إلى هذا الشأن من الظلم والاضطهاد. أحد أولئك الخلفاء الذين ثار عليهم الإمام زيد، وكان حاكما ما بين السنة 101 هجرية إلى 105 هجرية، مات كمدا على جارية المغنية التي ماتت عندما شركت بحبة عنب، فلم يرضى بدفنها حتى تعفنت وإلى آخره، فعابه قومه وأهله وقالوا له هذا عيب، فمات بعدها بعد أيام كمدا عليها. أما الآخر فقد أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام، ليس لكي يقضي ما عليه من فريضة، ولكن ليضع مخيمه على الكعبة لتغنيه الغيان وتشرب الخمور، ولكن منع من العقلاء أن يصل به الأمر إلى هذا الشأن. هذا الرجل وهذا الوالي في يوم من الأيام ثار عليه ابن عمه، ابن عمه ثار عليه، ولما حصره داخل القصر جاء فاستفتح من كتاب الله عز وجل، فوجد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فماذا فعل هذا الطاغية؟ أخذ سهمه ورمى به ذلك القرآن وقال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت يا رب، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هكذا وصل الأمر بهم في هذه الظروف التي عرفت بعضا منها وملخصا عنها. ظهر الإمام زيد سلام الله عليه ثائرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك جواد بر رؤوف الرحيم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده واستعينه واستهديه الهدى وأعوذ به من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، عباد الله، حينما نتحدث عن هذا لا نتحدث عنه تسلية لنفوسنا أو استمتاعا بما حدث وبما كان في الزمن الغابر، وإنما لكي تحضر هذه المواقف في واقعنا، لكي يحيا زيد مرة أخرى في قلوبنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا، لكي يمات ذلك الظالم وذلك الطاغية في عصر الإمام زيد وينتهي في أنفسنا أولا ثم في واقعنا ثانيا. هذا هو المقصود، وإلا فالقوم قد ذهبوا إلى ربهم، لم يبق منهم إلا حديثهم وذكرهم ومثلهم وما خلفوه من موعظة لنا في قصصهم، عبرة لنا يجب أن نعتبر بها اليوم، وأن يتحول هذه الثقافة التاريخية يجب أن تتحول أيضا إلى واقع وسلوك في حياتنا. وصل الإمام زيد في هذه الظروف إلى مجلس الخليفة في ذلك العصر. تصوروا أن الأمر وصل إلى أن يهوديا يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مجلس هذا الخليفة الذي هو خليفة رسول الله، يسب رسول الله، فيقول الإمام زيد ويقول اسكت يا كافر، والله لو استطعت لأطحت بعنقك أو لضربت عنقك أو لقتلتك، تسب رسول الله في مجلس أصحابه. فماذا قال الخليفة؟ قال مهيا زيد، مهيا زيد، لا تؤذي جليسنا، الآن كما مر في السنوات الماضية عرفنا جميعا كيف كان يسب رسول الله ويساء إلى رسول الله، وعندما تحتج الشعوب وتذهب إلى السفارات لتندد بطريقة سلمية حضارية قالوا مه يا أيها المواطنون يا أيها المسلمون كفوا، لا تؤذوا سفراءنا، لا تؤذي سفيرنا، لا تؤذي رئيسنا، لا تؤذوا تلك الشعوب التي أو أولئك المسيئين الذين أساءوا إلينا أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام في ذلك العهد. الإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين والزهراء وأهل بيت رسول الله يسبون على منابر المسلمين، بدلا من الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان في آخر الخطبة يوضع فيها اللهم لعن أبا تراب وابنيه حسنا وحسينا وزوجه فاطمة. وتصوروا كل مساجد المسلمين تلعن هؤلاء الذين جاء القرآن بفضلهم. أي إسلام بقي هذا؟ أي إسلام بقي هذا؟ حتى أنه في صنعاء عندما جاء الخليفة الأموي أيضا وهو من بني أمية ولكن كان عادلا، جاء عمر بن عبد العزيز وصل إلى الحكم ومنع هذه العادة السيئة. كان هناك صنعاني مخبول فتركها الخطيب في منبر الجامع الكبير بصنعاء، ترك هذه السبة وهذا اللعن واستبدله إن الله يأمر بالعدل. فقام هذا المخبول ويقول تركت السنة 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 السنة، فلحقه أهل صنعاء قاطبة وحصبوه بالحجارة فسميت الحصبة بهذا الاسم لأنهم حصبوه فقتلوه لأنه كان يبحث عن السنة المكذوبة. أي سنة هذا وأي إسلام هذا وأي دين هذا يلعن فيه أولياء الله؟ حتى أنهم وصل بهم الأمر إلى أنهم يقدسون الخليفة. اقرأوا الكامل بن الأثير، اقرأوا كتب التاريخ الطبري وغيره، تجدون أنهم كانوا يقدسون الخليفة ويستهينون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك عبارة شهيرة كان يقولها والي هؤلاء، أولا الحجاج بن يوسف ثم بعده خالد القسري، كان يقول خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله إليهم، أي خليفتهم هو أفضل من رسول الله. هكذا كانوا يستهينون بمقام رسول الله كما استهانوا بمقام الصالحين. حين ذاك خرج الإمام زيد وقال أسكت وقد خولف كتاب الله وتحكم إلى الجبت والطاغوت، فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لخرجت عليهم وجاهدتهم حتى أفنى. حاول الإصلاح، هذا كله بعد محاولات كثيرة وحثيثة الإصلاح بالطرق السلمية، ولكنهم يأبون ويبيقون على أتباعه ويحبسونهم ويقتلونهم. علينا أيها الإخوة إذن أن نكون مع الصادقين، مع الإمام زيد، وكان أول الصادقين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل من ولدي رجل يقال له زيد بموضع يعرف بالكناسة يدعو إلى الحق ويتبعه كل مؤمن. مع الإمام زيد أيها الإخوة لنتعلم منه التدين القرآني المحمدي، وهو الذي يقول والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي إن زيد بن علي لم ينتهك لله محرما منذ عرف يمينه من شماله. مع الإمام زيد لنتعلم منه السعي في صلاح هذه الأمة، والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا فأقع منها فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح بذلك أمر أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع الإمام زيد أيها الإخوة ليكون جهادنا كجهاده لا لغرض الدنيا ولا لجمع المال، وهو الذي غشيه وغشيته هو وأصحابه خيل العدو فظنوا أنهم سيؤخذون إلى السجن. قال الراوي والله ما رأيت رجلا أربط جأشا ولا أشد بأسا ولا أقوى نفسا من زيد بن علي، والله ما قطع حديثه ولا تغير وجهه ولا حل حبوته. فلما مضت الخيل وذهبت وأتينا نحمد الله على سلامتنا أقبل علينا الإمام زيد بن علي بوجهه والتفت إلينا وقال يخاف أحدكم الشيء أن يحل به، والله ما خرجت لغرض الدنيا ولا لجمع المال، ولكني خرجت ابتغاء وجه الله وتقربا إليه، فمن كان الله همته ومن الله طلبته فما يخيفه شيء إذا نزل به أولئك الناس جميعنا الذين نتحدث باسم الإمام زيد أو نتحدث عن الإمام زيد يجب أن نكون أن تكون هذه أخلاقنا، يجب أن تكون هذه أخلاقنا وهذه قيمنا مع الإمام زيد أيها الإخوة حتى نتعلم منه كمال الدين وتمام التدين. أليس هو القائل عندما رفرفت الرايات، رايات الجهاد تحت لوائه، ماذا قال؟ الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله إني كنت لأستحي من جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرد عليه، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. من هو الذي يستحي الآن من رسول الله منا؟ أظنه لا يوجد إلا أولئك القوم الذين في الجبهات، هم الذين يستحيون من رسول الله ويسلكون مسلك الإمام زيد بن علي، ومن يساعدهم ويعينهم ويتابعهم ويحل شؤونهم مع الإمام زيد. أيها الإخوة، لكي نكون حيث تكره أمريكا وإسرائيل والأعداء الذين أحاطوا بهذه الأمة، فقد قال الإمام زيد لطاغية عصره عندما قال له اتق الله، قال أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ قال إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله، ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله. ثم قال له اخرج من مجلسي، قال لا تجدني إلا حيث تكره. نحن يجب أيضا أن نكون حيث يكره هؤلاء المعتدون وهؤلاء الطغاة مع الإمام زيد، لكي نتعلم البذل والعطاء والإنفاق والسخاء. وهو الذي يقول يقولون زيد لا يزكي بماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ إذا حال حول لم يكن في ديارنا من المال إلا رسمه وفضائله. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. وقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فاجعل شرائف صلواتك وأزكى تحياتك وأنما بركاتك على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم علي على بناء الدانين بناء، وارفع قدره واعلي منزلته، وصلي عليه حتى ترضى، وصلي عليه بعد الرضا، وصلي عليه من الدنيا والأخرى. اللهم وعلى أخيه وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم صل على آل رسول الله أجمعين، وعلى جميع الملائكة والمرسلين، وارض اللهم عن الراشدين من أصحاب نبيك والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن أزواجهم أمهات المؤمنين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا غيثا إلا أنزلته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، ونعوذ بك من النار، ومما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونية، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في برك وبحرك أجمعين، وامددهم بملائكة من عندك مردفين. اللهم انصرهم وأيدهم وظفرهم، وعليك بالمعتدين الباغين الظالمين، فإنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا ومنتهى نجوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.